بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، وأسأله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. عندي أسئلة كثيرة جدا، سأحاول جاهدا أنني أجيب باختصار مراعاة أيضا للوقت. عندي ابن حسن من اليمن يقول: هل هذا حديث صحيح؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي في اليوم 1000 مرة لن يمت حتى أبشره بالجنة، ومن نشر هذا الحديث فقد أحبني، ومن كتمه فقد ندم. ابن حسن من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز نشره ولا ترويجه إلا على سبيل التحذير منه، وهذا لا يعني عدم فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح من الأحاديث غنية ولله الحمد عن الأحاديث المكذوبة والمصطنعة والمختلقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت هنادي من إيران بارك الله فيها تسأل، تقول: يعني ابن أخيها توفي قبل عام غرقا وعمره 6 سنوات، تقول أمه ما زالت حزينة ولا تشارك الناس في الأفراح وما تلبس عدل، تريد نصيحة. تقول أيضا: هل الطفل هذا يكون شهيد؟ أختي هنادي بارك الله فيك، بالنسبة لي الطفل ما لم يبلغ فإنه بإذن الله يكون من أهل الجنة، ولذلك بشري أمه بأنه سبقها إلى الجنة، هذا أمر. الأمر الثاني، هذا قدر الله واختيار الله، ونحن كلنا ودائع، وإذا ربنا جل وعلا أخذ أعمارنا فهذا له سبحانه وتعالى، ولذلك كيف الآن تبقى حزينة طوال هذا الوقت ولا تشارك الناس؟ هل تعترض على قدر الله؟ هل تعترض على قضاء الله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يأخذ، هو الذي يعطي وهو الذي يأخذ سبحانه وتعالى، أعطاها الولد وأخذ سبحانه وتعالى. وبعدين ما تدري الخير وين، ما تدري ابنه هذا لو أنه كبر وربما يكون سبب من أسباب إضلالها وسبب من أسباب كفرها وسبب من أسباب فتنتها، كما قال تعالى في سورة الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب. ولذلك قولي لها تتق الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك بشريها بأن ابنها سبقها إلى الجنة، وأيضا يجب عليها أن تقول دائما: إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول الحمد لله حتى يبني لها الله بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. أما تبقى حزينة، طيب الآن ماذا تستفيد من الحزن؟ هل سيرجع ابنها؟ ما يرجع، بل هي ستزيد، يعني ستؤزم البيت وتبقى والعياذ بالله يعني تنشر الحزن والغم والهم. لا، ترجع الحمد لله طبيعتها، وتسأل الله عز وجل أن يرزقها خيرا من هذا الولد الذي ذهب. أم أحمد من السعودية تقول: ما حكم تعليق الزوج لزوجته ما يقرب 10 سنوات متعمدا، يعني علقها له طلقها وله ردها وحرمها من أطفالها؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الفعل لا شك بأنه محرم تحت أي ظرف كان، حتى لو كانت المرأة مخطئة لا يجوز للزوج أن يعلقها بمثل هذه الفترة، فيحرم على الزوج أن يهجر زوجته بالكلام أكثر من 3 أيام، ويحرم عليه أن يهجرها في الفراش أكثر من 4 أشهر. كيف 10 سنوات؟ ولذلك أخت الفاضلة، أنت تعيشي في دولة ولله الحمد فيها قانون وفيها محاكم وفيها كذا، الدولة تكفل لك ولله الحمد، تأخذ لك حقك كامل. إذا الزوج رفض أنه يعني يرجع إلى طبيعته وعادته وأيضا يرجع لك أولادك، عندك المحكمة ولله الحمد، يعني أنت في دار عدل ولله الحمد، وستأخذين حقك كامل. تقول: لا والله أنا راضية. الله يعينك ويصبرك، الله يعينك. كيف تصبرين 10 سنوات؟ يعني شيء غريب جدا، لكن عموما تقول والله أنا راضي بالوضع، ليش تسألين؟ تقول لا والله أنا مو راضية، عندك المحكمة، بارك الله فيك وراضي عنك. أم نصر الدين من أمريكا تقول أخذت شيء ثقيل وأنا حامل بتوأم بالشهر التاسع، عند الولادة مات أحدهم، هل علي ذنب؟ أم نصر الدين بارك الله فيك، بالنسبة لك إن لم تكوني متعمدة فلا شيء عليك، وأنا أجزم يقينا بأنك غير متعمدة، لأنه ما يعقل أن امرأة في بطنها توأم وتفرح بهذا أنها تتمنى إسقاطهما. أنت حملت شيء ثقيل مثل ما يحمله النساء، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، حيث سقط أحدهما. أما إذا كنت متعمدة قاصدة أنك تسقطين التوأم أو تسقطين أحدهما، لا، أنت مرتكبة لجناية، جناية عليك، يجب عليك الكفارة، صيام شهرين متتابعين، وأيضا عليك الدية لا ترثين منها شيء، وإنما توزع على والده وعلى إخوانه. فإذا قلتي لي لا والله كيف أنا أتعمد، ما عليك شيء بارك الله فيك. الأخ أبو همام من عجمان يقول في أداء الوظائف من بعد ما يكون جهاز الحاسوب عند الموظف في البيت، هل يجوز أن يستعمله الموظف في أشيائه الخاصة مما لا يوصل إليه ضررا وهو متأكد من ذلك، مثل إنشاء ملف الإكسل وملف الوورد؟ أبو همام بارك الله فيك، بالنسبة لما عند الموظف من أجهزة ومن أغراض ومن أشياء للعمل، لا يجوز له أن يستعمله استعمالا شخصيا، لا يجوز له أبدا أن يستعمله استعمالا شخصيا، وإنما يستعمله فيما يخص العمل، إلا إذا استأذن الجهة التي تملك الصلاحية. فإذا كان المدير عندك أو الإدارة تملك الصلاحية وقلت لهم والله أنا هذا المحمول أو هذا الكمبيوتر أريد أن أشتغل عليه شغل خفيف ما يأثر على الكمبيوتر، إن وافقوا ما في شيء ما دام يملكون، إن لم يوافقوا لا يجوز لك. منال من اليمن تقول أنا عندي خاتم ضاع علي، وأنا قلت لو حصلته يحرم علي ألبسه، الآن حصلته هل علي كفارة يمين ألبسه؟ يا منال بارك الله فيك، ما ينبغي لك ولا يجوز لك أن تحرمي ما أحل الله. كيف الآن يعني خاتم ضاع وبعدين تحرمين تلبسينه؟ مو معقول. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، الحمد لله أنك حصلتيه، الآن إذا أحببت تلبسينه وتكفرين عن يمينك، تطعمين عشرة مساكين. إذا تقولين ما عندي قدرة ما عندي فلوس، تصومين 3 أيام. الأخت أم مصطفى من فلسطين تقول في العرف عندنا إذا كان الرجل ابنه اتهم بالسرقة يفرض عليه حلف باليمين عن ابنه، لكن هذا الرجل رفض وفرض عليه شراء يمينه. أم مصطفى بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتهم هذه ليس لها رصيد من الواقع ولا يعمل بها حتى يؤتى بالبينات، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا يجوز أن يؤخذ الناس بالتهم، وهذا العرف اللي عندكم عرف باطل مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يجوز أن يؤخذ الأب بجريرة ابنه إذا ارتكب جناية. كيف وهي تهمة؟ كيف وهي تهمة؟ ولذلك مسألة أن يحلف الأب عن ابنه هذا لا يجوز، يقال اشتري اليمين هذا كله باطل ولا يجوز. ولذلك قلت الفاضلة إذا اتهم ولد بالسرقة يقال لهم وين البينة؟ البينات إما شهادة، إما وجود السرقة عنده، إما يركض وهو قد حمل المسروق والناس وراءه مثلا، شهود، وجود شهود بينة، اعتراف هو من عنده. أما قضية هكذا لا، هذا ما يجوز بارك الله فيكم، يجب أن يلغى مثل هذا العرف وأن يلتزم أحكام ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. محمد من العراق يقول هل يكفي الوضوء قبل غسل الجنابة بأداء الصلاة أم يجب الوضوء بعد غسل الجنابة أيضا؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لغسل الجنابة غسل واجب، فلو اغتسلت فقط غسلا عاديا عممت بدنك بالماء ارتفع الحدث وجوزك تستبيح العبادة، لكن الأفضل الغسل المسنون الكامل، وهو أن تتوضأ قبل الغسل وضوءك للصلاة، ثم تحثو على رأسك 3 حثيات من الماء تبلغ الماء أصول الشعر، ثم تغسل شقك الأيمن ثم شقك الأيسر ثم تفيض الماء مرة ثالثة وتخرج. ما في وضوء بعد الغسل لأنك توضأت، الغسل هو الذي يرفع الحدث، لكن هذا يسمى الغسل المجزئ، الغسل المجزئ الذي تستطيع من خلاله ولا الحمد أن تأتي بالغسل الكامل. أم محمد من السودان تقول لي ابنتان الصغرى لا تحب الكبرى وتفعل لها أشياء غير مرضية، فماذا أفعل يا شيخ كي أنصح هذه البنت وتحب أختها؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسألة هذه طبيعية، يعني يوجد بين الإخوة والأخوات شيء من التنافس والتحاسد، طبيعي جدا، لا تقلقي من هذه الظاهرة أو من هذا الأمر الموجود عندك، ولكن أنت شوفي ابحثي عن السبب، فقد يكون أنت لك ميول إلى البنت هذه المتضررة أكثر من هذه، حاولي أن تعطي هذه البنت المشاغبة التي توصل الضرر إلى أختها، أعطيها شيء من حنانك، من التفتي إليها، حاولي أن تجعليها منتبهة إلى أنك أنت تحبينها وأيضا لها مكان عندك، هذا شيء من الأشياء. الأمر الآخر الأشياء البسيطة لا تحملينها ما لا تحتمل، بل تبسمي واضحكي واجعليها تمر مرورا فيه سلام، لأن طبيعي الأولاد عندهم مثل هذا الحراك ومثل هذه الحركة ومثل هذه المشاغبة، وأيضا التوجيهات دائما توجيهات يعني تحبيبهم إلى بعض، بيان أن الرحم شأنه عظيم وشيء من هذا القبيل، بارك الله فيك. محمد علي من الإمارات يقول كيف طريقة زكاة مال الحصالة حيث يتم جمع المال فيه لعدة سنوات، هل تجزئ الزكاة عن حول واحد أو بعدد السنوات؟ أخوي محمد الله يرضى عليك، لا بعدد السنوات، فأنت إذا كان عندك حصالة والمال اللي فيه بلغ النصاب يجب عليك أن تزكيه على عدد السنوات التي مضت، فتحسب كل سنة، يعني السنة الأولى كم بلغ المال، السنة الأولى إذا تقول لي والله مثلا حصل 2000 درهم تزكيهم، طيب السنة الثانية صاروا 4000 درهم تزكي 4000 لأن السنة الأولى مع الثانية، طيب السنة الثالثة تقول والله وصل المبلغ إلى 6000 تزكي 6000، طبعا أنت الآن في جزء من المبلغ حال عليه الحول فتزكيه، وجزء لم يحل عليه الحول وإنما تقدم زكاته، طبعا عندك الآن سنوات خلاص حال عليه الحول، السنة اللي أنت فيها قد لا يكون حال عليها الحول فتزكيها كلها، ويكون من باب تقديم الزكاة في المبالغ اللي ما حال عليها الحول، بارك الله فيك. أم فادي من فلسطين تقول إذا تأخرت عن صلاة الفجر أصليها أول ما أصحى أو أنتظر حتى ينتهي وقت النهي عن الصلاة؟ أم فادي الله يرضى عليك يبارك فيك، تصلينها بمجرد أن تستيقظي ولا يجوز لك تأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فلا تنتظرين تقول حتى تطلع الشمس مثلا أو ترتفع الشمس، أصلا إذا استيقظت قبل طلوع الشمس أنت في الوقت، توضئي سريعا وصلي، ولو طلعت عليك الشمس وأنت في هذه الحالة صليت ركعة الحمد لله صليتها أداء ركعة طبعا بالركوع، إذا ما أدركت ركعة كاملة يكون قضاء، ولا تأخرينها بارك الله فيك. عائشة من اليمن تقول هل يجوز صيام 3 أيام حق الحلف بشكل غير متوالي، يعني كل أصوم مثلا 2 وخميس و2؟ يا عائشة نعم يجوز هذا بارك الله فيك، لأن ليس صيام الكفارة كفارة الحلف، إذا كان الإنسان ما يستطيع إطعام 10 مساكين ينتقل إلى كفارة الحلف يصوم 3 أيام، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط فيها التتابع، فإذا تقول أنا أصوم 2 والخميس و2 يجوز ولله الحمد والمنة. أبو حسين من عمان يقول هل الصلاة بدون استفتاح تصلح بالنية فقط؟ أبو حسين بارك الله فيك من عمان، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس بركن ولا بشرط ولا بواجب، ولذلك المصلي لو أنه صلى من دون استفتاح صلاته صحيحة لكنها ناقصة على قدر هذه السنة التي ذهبت، إلا أن يكون ناسيا أما أن تقول والله أنا أقول الله أكبر وبعدين ما أستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وإنما فقط بالقلب، لا، هذا ما يجزئ، بارك الله فيك، لا بد من الكلام، لا بد من القول. أم سلطان من الإمارات تقول: معي خادمة في البيت عليها قضاء شهر من رمضان من 9 سنوات تقريبا، ما تذكر كم صامت منه، كم يتوجب عليها القضاء وهل عليها الكفارة؟ أم سلطان بارك الله فيك، تشكرين على العناية بالخدم في البيت، ما شاء الله، اللهم بارك. حقيقة يعني بعض الأخواتنا اللهم بارك تشعر يتعاملون مع الخدم كأن هذه الخادمة العاملة كأن بنتها أو أختها، يسألونهم، يعلمونهم، يرشدونهم، لدرجة أنه أحيانا اللهم بارك بعض أمهاتنا تتصل علي خارج البرنامج وتقول هذه الخادمة تريد تسأل، وما شاء الله اللهم بارك تشعر عند الخادمة من التدين والعبادة والحرص على الخير الشيء العظيم، هذه تؤجر المرأة. وللأسف في المقابل بعض أخواتنا مهمل الخادمة إهمال كامل، حتى ما تسأل عنها أنت تصلين ولا لا، ما تسأل عنها. كثير من الخادمات يأتون من بيئات جاهلة، ولذلك فرصة لك أنك الآن تزودينها بهذا العلم الشرعي، توجهينها، هذه قد تكون أم أو هي أم، إذا رجعت تعلم زوجها وتعلم أولادها تعلم والديها، فاحرصوا. ولذلك أنا أشكر الأخت أم سلطان وأسأل الله يكثر أمثالها. أخت الفاضلة قولي لها تقضي هذه الأيام اللي عليها، تقول والله أنا ما أدري صمت بعضها ولا ما صمت، تقول ما أدري، ليست شاكة كأنه مغيب عنها، لا، يلزمها الصيام كامل لهذا الشهر. تقول والله أنا لا صمت لكن ما أدري بقي علي 20 يوم ولا بقي علي 15 يوم، تخلي 20 يوم احتياطا وإن كان المسألة فيها خلاف. بالنسبة للكفارة، إذا كانت عامدة متعمدة تأخير القضاء، نعم، مع كل يوم تطعم مسكين إذا كان عندها مال وقدرة على الإطعام. إذا تقول لا أنا والله ناسية، ما كنت أدري، ما تذكرت إلا هنا، الآن تذكرت أن علي، ما عليها إلا القضاء ولله الحمد. أم فيصل من السعودية تقول: يعني هل أستطيع قراءة القرآن وأنا حائض من الجوال، لأن كل يوم أقرأ سورة البقرة لكن عند الحيض أنقطع، ويوم الجمعة سورة الكهف كذلك. أم فيصل من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، الأصل أن المرأة الحائض ما تقرأ القرآن، هذا هو الأصل، لكن إذا احتجتي كأن تكوني مريضة أو تحتاج الرقية أو مثلا ملتزمة قراءة سورة البقرة يوميا، ما في حرج إن شاء الله، للحاجة، لكن ما تلمسين المصحف، تقرأين من المحمول مثل ما ذكرتي بارك الله فيك. أم نهاد من العراق تقول: الحجة عندي تبعث لك السلام والدعاء، تقول انتفعت من علمك، بلغيها السلام والدعاء أيضا من عندي لها، أن الله يطيل عمرها على الطاعة ويبارك فيها وجزاكم الله خير. سؤال الحجة أم نهاد تقول: عند كل صلاة أصلي صلاة الوضوء، تقول قبل كل صلاة حتى عند دخول وقت الصلاة، ما حكم ذلك؟ أم نهاد بارك الله فيك، الحجة أم نهاد الله يحفظك ويطول عمرك ويبارك فيك، ركعتي الوضوء سنة، فأنت مثلا إذا توضأتي تصلي ركعتين سنة الوضوء، هذا شأنها عظيم وفضلها كبير ولله الحمد، سواء قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت. يعني أفترض الآن بعد صلاة الظهر صليت الظهر وخلصت، قبل العصر ب10 دقائق توضيتي، ما دخل وقت العصر، ما له علاقة بوقت العصر، علاقته بالوضوء، فأنت إذا توضيتي صلي ركعتين وبهذا تكوني ولله الحمد حصلتي خير عظيم. أبو يوسف من دبي يقول: أنا أعمل مدرب لياقة بدنية في نادي رياضي خاص بالرجال، غالبا ما نقوم بتشغيل بعض الموسيقى الإيقاعية لتحفيز وتشجيع المتدربين على التمارين الرياضية، ما حكم الشرع؟ أبو يوسف بارك الله فيك وتشكر على حرصك على الحلال والحرص على الخير. أخي الفاضل، يعني بالنسبة لي يعني عملك عمل طيب فيما يتعلق بفتح نادي رياضي، وأيضا الاكتساب من وراء هذا شيء طيب، لكن ما يتعلق بالأمر اللي طلبت الاستيضاح عنه هذا لا يجوز، والحمد لله ليس هو شرط من شروط الرياضة ولا هو المحفز الأساس للرياضة. تستطيع، يعني جرت عادة الناس أنهم يعني لا يعني يربطون هذا بهذا، هذه جاءتنا حقيقة من يعني مجتمعات أخرى ليست من عاداتنا ولا من ديننا ولا من تقاليدنا،
ممكن تضع يا أخي الشعر. الحدى العرب كانوا إذا أرادوا النشاط في السفر أو في حمل الأثقال أو في شيء الحدى عندهم. الحدى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة: رويدك يا أنجشة بالقوارير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحدى. الحدى هو الشعر. في أشعار يا أخي الفاضل والله تحفز أكثر من هذه الإيقاعات الموسيقية. أشعار فيها ذكر البطولات، ذكر الفضائل، يعني الحث على الخير، وحتى يعني تلقى بأصوات غاية في الروعة. يعني ممكن ليش ما تكون يا أخوي الفاضل أبو سيف، أبو يوسف، ليش ما تكون أنت قادح شرارة هذا الأمر؟ والله عز وجل يكتب لك الأجر. فتغير ما عند الناس الآن من والله إذا جاي يتريض لازم يحط موسيقى. مو بصحيح الكلام هذا. يعني حط قرآن، حط شعر، حط مثلا يعني شيطة، حتى لو كان شعر نبطي، كل هذا الحمد لله يحفز الإنسان. ولذلك خلف فاضل ما دام أنك سألتني أنا أنصحك بالابتعاد عنه. أمة الله من السودان تقول: أنا مقيمة في الإمارات وأمي بالسودان، قاعدة مع خالتي وزوجها متوفي وأمي ما عندها أحد غيره، وأنا ما أصرف عليها طوالي، ما أرسل لها شيء من المصاريف لأني غير شغالة ومقيمة مع زوجي، بس أحس بالذنب لأني مقصرة معها. أمة الله بارك الله فيك، إحساسك وشعورك بالذنب في محله ومكانه. كيف يعني الوالدة ما تتواصلين معها؟ هذا حقيقة أمر غاية في يعني الخطورة، غاية في الخطورة. أنت الآن كشفتي عن قلب الوالدة هي راضية عنك أم لا؟ ما يمكن لوالد أو لوالدة يرضون ابنهم يهجرهم بمثل هذه الطريقة، اللي يكونوا والله تغرب أو الحرمة راحت مع زوجها لبلد آخر. الآن أسألك بالله، يكلفك شيء الاتصال بها؟ الاتصال الآن الحمد لله يا أختي محمد، الآن أمت الله عفوا من السودان، الآن صوت وصورة. الناس الآن الناس يستخدمون المحمول صوتا وصورة، تشوفين والدتك وتشوفك وتكلمينها وتكلمك، وبعدين كيف تقطعينها من 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 المصاريف؟ يعني أنت تقولين ما عندها أحد وزوجها متوفي، توفي زوجها، طيب من لها بعد الله عز وجل إلا أولادها؟ فأخت الفاضلة أنت على خطر، سامحيني أقول لك الكلام هذا، يجب عليك من اليوم تتواصلين مع الوالدة. والله لو أن يوميا اتصلت فيها يوميا ما أديتي حقها، ما أديتي حقها، حق الوالدة عظيم. أنت خصصي قولي لها أنا كل جمعة سأتصل بك يا أمي، كل جمعة جهزي نفسك، وعشر دراهم إيش تكلف عشر دراهم اتصال بالوالدة، ولا عشرين ولا خمسين دراهم، أمام البر والإحسان إلى الوالدة اللي الله عز وجل أمرنا بها. ويجب عليك أن تسأليها إيش تحتاج الوالدة، وزوجك يجب عليه أن يقف معك في مثل هذه الحالة، يعني يساعدك حتى توصلين لها الأشياء، وتتصلين بأرحامك وأقاربك وتقولين لهم شوف الوالدة إيش تحتاج. ويجب أنك تفهمين أولادك بأن هذه الجدة لها حق عظيم عليهم، يتواصلون معهم، ليس أنت فقط، الأولاد يتواصلون مع جدتهم. أما هذا هذه القطيعة، هذا تصحر حقيقة يعني غير جيد. أنت إنسانة واضح بأنك تخافين الله ومؤمنة وصالحة، لابد أن تتواصلي مع الوالد. ما إذا أردت البركة، إذا أردت البركة في هذا الحياة، ارض الوالدة واتصلي بها واسألي عنها، ولا تقطعينها. لا يمر أسبوع إلا وأنت اتصلت فيها وسألتيها وإيش تحتاج، وبعثي لها من هنا اللي تحتاجه. أسأل الله تعالى أن يحفظك ووالدتك وأولادك. أم زايد من الإمارات تقول: أخي تعرض لحادث سيارة مع طرف ثاني، ونتج وفيات أحد ركاب السيارة الثانية، وكان الطرف الثاني عنده عليه الخطأ حسب تخطيط المرور، هل يلزم أخي الكفارة عن وفاة الطرف الثاني؟ أم زايد الحمد لله على سلامة الأخ، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. ما دام أن المرور قرر بأن الخطأ كامل على الطرف الثاني، أخوك ليس عليه الكفارة، لكن الدية هذه مرجعها إلى المحكمة بارك الله فيك، فما علي كفارة ما دام الخطأ كامل على الطرف الثاني. أم سعيد من عمان تقول: يا شيخ، ما حكم توزيع الوالد أمواله في حياته على شكل هدايا لأولاد الذكور المتزوجين ويعملون في وظائف جيدة ولا يعطي الإناث شيء على أساس أنهن متزوجات؟ أم سعيد بارك الله فيك، سلمي على الوالد وقولي له يتق الله، ولا يجوز له أن يفعل مثل هذا الفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأولاد يشمل الذكور والإناث، وكون الإناث متزوجات هذا لا يسوغ للوالد أبدا أنه يظلمهن بإعطاء الذكور دون البنات. ومما يدل على ذلك أنت الآن سألتي وأنكرت هذا الشيء، فالوالد الآن بعمله جعل عرق الحسد ينبض في صدور البنات، وجعل الضغين الآن في قلوبهن، ولذلك عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. وليس بالضرورة أن يعطي البنات نقود، يقول الله متزوجات وخايف أزواجهم يأخذون فلوسهم، يا أخي يعطيها عقار، يسجل في لها أرض مثلا، يعطيها سيارة مثلا، مثلا سبيكة ذهبية تحتفظ فيها مثلا. يعني قضية والله كون متزوجة خلاص، لا هذا ما يجوز، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أعطى واحد من أولاده وترك الباقي، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يقول لا تشهدني على جور، يعني على ظلم. وصل الرسالة هذه للوالد وقولي له يتق الله، إلا إذا كانوا البنات راضين يقولون لا نحن راضين الحمد لله، وأولادنا أو أخواننا يستحقون، والوالد قدر هذا تقدير صحيح، لا والله إحنا الحمد لله في غنى وفي عافية وغير محتاجات، هذا شأنهم، شأنكم أنتم. لو واحدة منهن قالت لا أنا ما أرضى، لها الحق، لها الحق. ولذلك وصلي هذه الرسالة للوالدة. أم سلطان من الفجيرة تقول هل يلزم تغطية الشعر، شعر المرأة أثناء فطرها؟ أم سلطان والله هذا سؤال غريب جدا، يعني ما علاقة الفطر بتغطية الشعر؟ تغطية الشعر للمرأة يجب في حالتين، في حالة الصلاة ولما تطلع من البيت، أما لأن تواجه أجانب، أما هي صائمة وهي تقرأ القرآن وهي مفطرة وهي يعني على أي حال ما له علاقة، ما له علاقة تغطية الشعر. محسن من المغرب يقول هناك امرأة ترسل بنتها لتحضر لها ملابس بالدين، وبعد أن تزوجت البنت بقي الدين لم يدفع، فقالت صاحبة الدين للفتاة بعد تزوجها أريد مالي، على من يجب دفع الدين، على الأم أم على البنت؟ يا محسن بارك الله فيك، يعني أعتقد سامحني مثل هذا السؤال ما يطرح، لأنه يعني البنت هذه هي وما تملك لأمها ولأبيها، واعتقد يعني ما يليق ان البنت تجي تقول لامها والله سدد الدين اللي عليكي. يعني المفترض ان البنت ما دام عندها قدره ماليه تقول لأ انا اتحمل، وهذا كله صدقه للوالده، صدقه للوالده. الا في حاله واحده تقول للبنت انا ما عندي شيء، ما املك شيء ولا زوجي يعطيني شيء، والاصل البضاعه هذه للوالده، فممكن تخبر الوالده تقول لها انا مجرد وسيط، أنا مجرد مثل ما يقولون مرسال أرسلتها الوالدة. فالأصل أن الدين تدفع الوالدة، لكن الحالة، حالة تعامل الأولاد مع والديهم تختلف، ولذلك الأصل أن البنت تقول تفضلي هذا بقية الدين. إلا في حالة واحدة تقول أنا ما عندي شيء، تخبر الوالدة بشكل مؤدب ولطيف، تقول يا والدتي والله فلانة طالبتني من فترة زمنية وحرصت أنا أبحث أسدد، ما عندي شيء والله، وش تقترحين الوالدة؟ أكيد الوالدة بترحم بنتها وتسدد وتعطيها المبلغ. أمة الله من الإمارات تقول أنا عمري 21 سنة الآن، عندما كنت في الصف السابع بمدرسة المنطقة كانت الأغلبية غير مسلمة، وتمنيت يومها أني أكون على غير دين الإسلام، لكني ما صرت، والحمد لله أصلي وأصوم حالياً، لكن ينتابني شعور أنني أصبحت كافرة، وهذا عذبني كثيرا وشيء تقول مخرب حياتي. تقول يعني ما الجواب؟ أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، أنت مسلمة ولله الحمد، هذه كلها وساوس شيطانية، هذه وساوس شيطانية بارك الله. يكون حصل عندك مثل هذا الأمر والحمد لله تركتيه، والآن الحمد لله مستقيمة على الصلاة وعلى الصيام وعلى قراءة القرآن، أنت على خير، ولا تجعلي للشيطان سبيل ومجال وطريق إليك يحاول أن يضلك. أنت الحمد لله في نعمة، الله عز وجل أنقذك، كنت صغيرة وما تميزين وما تفرقين، الحمد لله ثبتك أنت على الإسلام وعلى الإيمان، ازدادي من الخير، احرصي على الصلوات الخمس، طبعا أول شيء توحيد الله عز وجل وأنه واحد سبحانه، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. تواظبين على الصلوات الخمس، تقرأين القرآن، تصومين رمضان في وقته، عندك زكاة، عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحوض زكينه، إذا عندك قدرة على الحج مع الوالدين أو إذا تزوجت إن شاء الله تذهبين مع زوجك، هذه نعمة من نعم الله. أنت الآن في نعمة عظيمة لأن الله عز وجل أنقذك، أنت صغيرة وتأثرتي لكن الله عز وجل أنقذك وهذه نعمة. المفترض يعني تشكرين الله عز وجل يعني في الليل وفي النهار وتكثرين من العبادة والطاعة شكرا لله اللي حماك، ولا أنت وصلت إلى يعني حافة السقوط لكن الله أنقذك وأراد بك خيرا، فاحمد الله ولا تتركي للشيطان مجال أن يدمر حياتك. والله أنت كنت وقلت وتمنيت، لا لا لا، أنت مسلمة ولله الحمد وأبشر بخير. زهير من السويد يقول والدي توفي في سوريا ونحن ثلاث شباب وثلاث بنات وزوجة أبي، أنا الأخ الكبير والأخ الأوسط الذي كتب لنا منزلين بأسمائي، أقول يقول والدي عفوا والدي كتب لنا منزلين بأسمائنا قبل مرض وفاته، منزلين آخرين باسم أخي أظن قال الذي توفي. لقد كتب لنا وصية ورقية بخط يدي من غير علم أن نتقاسم المنزلين مع إخوتنا علما نحن مسافرين من 10 سنوات بسبب الحرب وكذا. أخوي زهير اللي فهمت من سؤالك أن الوالد في حياته كتب منازل بأسماء الأولاد، يظهر والله أعلم أنه خشية أن تذهب هذه المنازل أو هذه الأموال وتسرق، لكن كتب وصية بأن هذا للجميع، هذا للجميع تقاسم المنزلين مع إخوتنا. أصلا لو لم يكتب الوالد وصية باطلة، لو لم يكتب الوالد هذه وصية باطلة، ولذلك أخي الفاضل اللي خلفها الوالد هذه تركة، هذه تركة تتقاسمونه، زوجة أبيك لها الثمن، أنت إخوانك وأخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين، تعطون زوجة أبيكم الثمن وبعدين الباقي بينك وبين إخوانك وأخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أم صهيب من السعودية بارك الله فيها تقول متعودة أقرأ كل يوم سورة البقرة، لكن لما سمعتك تقول أنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض توقفت عن قراءتها فترة، لكن أشعر بشيء غريب إلى آخر ما ذكرت. وبعدين قالت وأنا يا شيخ عندي مشكلة أنه إذا أحد سب أو غلط علي أدعي عليه، أو مثلا طلع منه شيء غلط تقول أدعي عليه دعاء عظيم الله ينتقم منك حسبي الله عليك، هل أنا أكون على غلط بهذا الدعاء؟ لأن صديقتي تقول لي أنت مو شاطرة إلا بالدعاء، أقول لها ما أعرف يعني أغلط على الناس بالحكي لكني أدعو. أم صهيب بالنسبة للقسم الأول أنا تعمدت أقرأ لأني أجبت قبل قليل على أحد المتصلات، إذا احتجتي لقراءة القرآن وأنت إذا احتجتي لا بأس، لكن ما تلمسين المصحف تقرأين من المحمول أو شيء من هذا القبيل. أما يعني الغلط عليك أو شيء، الأصل يا أخت الفاضل أنك تصفحي وتسامحي وتعفي، هذا الأصل، وإن تعفو أقرب للتقوى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وبعدين أحيانا قد يكون الشخص المقابل قد يكون توهم في شيء، فلما تكلمين أنت وتكشفين له حقيقة الأمر يستغفر ويعتذر منك، فلا تدعين على كل أحد. صديقتك هذه صراحة محقة، يعني كل واحد يغلط عليك تدعين عليه مباشرة؟ لا، مفروض تقولي له ليش غلطت علي، مثلا قال لك والله مزاجي أنا أبغى أغلط عليك، لك الحق تدعين عليه. لكن واحد غلط عليك تقولي ليش يا فلان تغلط علي، قال لي أنك أنت غلطتي، تقولي من قال لك؟ قال فلان، تقول مو بصحيح الكلام هذا، هذه نميمة. فهو يعتذر منك ويستغفر الله عز وجل، لكن لو دعيت عليه تأزم الوضع. فيا أخت الفاضلة يعني شوف نصيحة صديقتك هذه وصاحبتك حقيقة في محلها، بارك الله فيك يا أم صهيب. عبد الرحمن من الإمارات يقول أنا متزوج من سنة، وقبل ما أتزوج ظروفي المادية كانت صعبة وكان عندي مبلغ 100,000 يكفي شراء الذهب وعمل حفلة زفاف وتجهيز البيت، لكن لم يكن عندي مبلغ المهر 80,000. قالت لي زوجتي أنا لدي المبلغ، خذ مني المبلغ وادفعه لي في وقت كتب الكتاب وأنا راضية ولا أريده، ويكفيني ما قدمت لي. فقبلت منها، وذلك لي تعجيل الزواج، لكني سمعت فتوى تقول من خدع زوجته أو لم يدفع مهرها يأتي يوم القيامة وهو زاني، فما حكمي وما فعلت؟ أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك، أنت خلطت أمرين، اللي شخص عقد على امرأة ووعدها بالمهر، ثم لما دخل عليها ماطل ومنعها وجحد المهر وظلمها، هذا يأتي يوم القيامة زاني في حكم الزاني، يعني له والعياذ بالله عقوبة الزاني، نسأل الله العافية والسلام. وصح بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنت حالتك تختلف، المرأة قالت لك خذ هذا المبلغ برضاها، والشيء الثاني قالت ما أريده، أنت قدمت لي شيء كبير، أكيد أنت يعني وقفت معها مواقف مثلا، وهي تنازلت، ما لها علاقة، ما لها علاقة. لكن إذا حببت والله تقول والله أنا أبغى أكافئها وأرجع لها المبلغ، هذا راجع لك، أو تشتري لها هدية أو تهبها هبة، هذا راجع لك، لكن لا تدخل في هذا الوعيد الشديد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت أم فضل من أمريكا تقول بأنها راحت العمرة وعليها الدورة، تقول أحرمت من الميقات، لبست النقاب، مشط شعري وأنا محرمة، ما حكم هذا؟ جلس في مكة 5 أيام وبعدين اغتسلت ورحت العمرة، قالوا لي روحي الآن أحرمي من مسجد عائشة، هل عمرتي صحيحة يا شيخ؟ تقول طفت أو علي الدورة، وتقول أنا تعبانة من يوم عرفت أنه حرام، وشيء من هذا القبيل. أختي أم فضل من أمريكا بارك الله فيك، إذا أنت أحرمتي وعليك الدورة، إحرامك صحيح ولله الحمد والمنة، لكن ما تطوفين وتسعين. اللي فهمت منك أنك أنت أحرمت وعليك الدورة ثم وصلت مكة وبعدين قالوا لك روحي مسجد عائشة، هذا غلط، ما تروحي مسجد عائشة لأنك ما زلت محرمة، وبعدين من تطهرين تغتسلين تطوفين وتسعين وتقصرين شعر من شعر رأسك والحمد لله انتهت عمرتك. تقولين طفت وأنت عليك العادة، أي طواف هذا؟ لأن أنا فهمت بأنك أديت العمرة صح بعدما اغتسلت أديت العمرة، لكن أخطأت لما ذهبت إلى مسجد عائشة، وهذا جهل منك، واللي قال لك واضح بأنه جاهل أيضا. عموما ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين، واطمئني، وما في حاجة أنك والله تعذبين نفسك تقول أنا والله تعبانة وعاني وشيء من هذا، ما في داعي ولله الحمد. والجهل اللي مثلا يعني فيما يظهر من يعني طريقة التعامل اللي حصلت، هذا كله إن شاء الله يكون عذر عند الله سبحانه وتعالى. انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت كثيرة، ذكر الاسم أو الكنية، أيضا اختصار السؤال، وسؤال واحد بارك الله فيكم، أي سؤال يأتيني من غير اسم ولا كنية ولا ذكر البلد لن أجيب عليه، هذا شرطنا في البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.